يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. أسعد الله تعالى أيامكم وتقبل طاعاتكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 11 بعد 10 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها اللصوص، أعني المراجع الطوسيين، شرعنوها لأنفسهم ولأتباعهم، شرعنة شيطانية إبليسية من الطراز الأول. هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي يدور فيها الحديث عن الخمس. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، الكلام في صحائف، الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى، تم الكلام في هذه الصحائف. لا زلت أحدثكم في أجواء الصحيفة الرابعة، الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. حدثتكم عن ابن الجنيد، حدثتكم عن المفيد، وحدثتكم عن الطوسي، ووصل الكلام إلى المحقق الحلي. ومثلما قلت لكم فإن المحقق الحلي هو الذي بعث الحياة وبشكل قوي في زمانه في المذهب الطوسي الذي بدأ يفقد بريقه في ذلك الوقت. المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة، وهو الذي أسس بشكل واضح لعنوان نيابة الفقهاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن هذا المعنى لم يكن موجودا على الإطلاق، لكنه هو الذي ثبته وأشاعه ونشره، ومنذ أيامه وإلى يومنا هذا انتشر هذا المفهوم، مفهوم نيابة فقهاء الشيعة عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن من دون دليل. ما هو دليله؟ لا يوجد دليل لا عند المحقق الحلي ولا عند المراجع الآخرين من أنهم نواب لصاحب الزمان، وخصوصا في الأمر المالي. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة أكثر من هذا الذي بينته بالنحو الإجمالي، إنما سأستمر في عرض مواقف مراجع الشيعة، وهم يحللون لأنفسهم أن يشرعوا وأن يصدروا الفتاوى حيث يوجبون الخمس على الشيعة في الوقت الذي إمامنا الحجة ابن الحسن قد حلله وأباحه إلى وقت ظهوره الشريف. إنها سرقة، سرقة واضحة. السؤال الذي يطرح نفسه وعامة الشيعة لم يسألوه، لماذا كل هذا الاختلاف بين مراجع الشيعة حول حكم الخمس زمان الغيبة؟ لماذا هذه الآراء الكثيرة المتعددة؟ ومر علينا ما قرأته عليكم من المقنعة، الرسالة العملية للمفيد، وما قرأته أيضا في النهاية، الرسالة العملية للطوسي، وما قرأته أيضا من كتاب شرائع الإسلام. الأمر لا يقف عند تلك الآراء، لقد تشعبت وتشققت. الكتاب الذي بين يدي الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة. الحدائق الناظرة موسوعة فقهية وفقا لمذاق المدرسة الأخبارية. هناك مدرستان أخباريتان، المدرسة الأخبارية المحضة والمدرسة الأخبارية غير المحضة. يوسف البحراني يمثل المدرسة الثانية، إنه يمثل المدرسة الأخبارية غير المحضة. كتاب معروف في الأجواء الحوزوية وفي الأجواء الدينية الشيعية، الحدائق الناظرة، وهذا هو الجزء 12، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس. في الصفحة 9 بعد 10، بعد 400، المطلب الثالث في حكم الخمس في زمن الغيب، هذا هو العنوان، في حكم الخمس في زمن الغيبة. ماذا يقول الشيخ يوسف البحراني؟ وهذه المسألة، أية مسألة؟ مسألة حكم الخمس زمن الغيبة الثانية. وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام، الأعلام يعني العلماء، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام وزلت فيها أقدام الأقلام، ودحضت فيها حجج أقوام، واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام. والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار. هذا الكلام ليس دقيقا من يوسف البحراني، هذا الكلام ليس دقيقا. المشكلة في الفقهاء أنفسهم، فإما أنهم يحاولون سرقة الخمس بهذه الطرق الملتوية وهم يفهمون النصوص، وإما أنهم لا يفهمون النصوص، وحينئذ ما هم بفقهاء، ولا توجد حالة ثالثة. النصوص التي ترتبط بموضوع الخمس لا علاقة لها بزمان الغيبة إلا التوقيع الشريف، إلا توقيع إسحاق بن يعقوب، هذا يرتبط بحكم الخمس زمن الغيبة. أما سائر الأحاديث فإنها تتحدث عن حكم الخمس زمن الحضور. ولذا قسمت لكم التأريخ إلى مقاطع مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة، من زمان رسول الله إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري إلى نهاية النصف الأول من سفارة السفير الثاني زمن الغيبة الأولى، إلى بقية التفاصيل التي مر ذكرها ولا مجال لإعادة تفاصيلها ولا حتى لإعادة خلاصتها لضيق الوقت. إذن المشكلة ليست في اختلاف الأخبار، هذا جهل بالمسألة، جهل من قبل يوسف البحراني. المشكلة ليست في اختلاف الأخبار، هناك نص واحد وهو توقيع إسحاق بن يعقوب، هذا النص هو الذي يتضمن حكم الخمس الطيب زمن الغيبة. النصوص الباقية وهي كثيرة لا علاقة لها بموضوع الخمس زمن الغيبة الثانية، وأعتقد أن البيانات تقدمت. فهؤلاء الذين يقال لهم فقهاء ويقال لهم مراجع ويقال ويقال، هؤلاء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة في أحسن أحوالهم، أو أنهم لصوص، أو أنهم يفقهون النصوص ولكنهم لصوص. وكل خيار أسوأ من الخيار الآخر، هذا هو واقع المرجعية الشيعية. أعيد قراءة كلام يوسف البحراني، العنوان في حكم الخمس في زمن الغيبة، وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل. هي ليست كذلك، هي مسألة بسيطة، إذا ذهبنا إلى التوقيع الشريف فإن التوقيع الشريف واضح. لصوصية المراجع أو سفاهتهم، ما هم بفقهاء، جهلهم وجهالتهم، وسبب جهلهم وجهالتهم، سبب سفاهتهم وسخفهم هو أنهم نقضوا بيعة الغدير. حينما نقضوا بيعة الغدير لم يجدوا ملاذا لهم إلا عند سقيفة بني ساعدة، فحطوا ركابهم عند الشافعي وعند المعتزلة. يقول: وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل. أنتم بسفاهتكم يا فقهاء الشيعة جعلتموها هكذا، أو بلصوصيتكم وحقارتكم وقذارتكم، أو بالاثنين معا. وهذه المسألة من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام. والله لا أعلام ولا بطيخ، نكرات وقذرات. وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام، وزلت فيها أقدام الأقلام، ودحضت فيها حجج أقوام، واتسعت فيها دائرة النقد والإبرام. النقد والإبرام إشارة إلى الجدل والنقاش المحتدم فيما بين فقهاء الشيعة، سفهاء الشيعة، هؤلاء السفهاء. النص واضح وصريح، والنصوص الكثيرة في باب الخمس ترتبط بعصر الحضور ولا علاقة لها بعصر الغيب. هو يقول يوسف البحراني: والسبب في ذلك كله اختلاف الأخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار. هذا هو فهمه الخاطئ. ثم في الصفحة 37 بعد 400 يعقد المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة واختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة، في بيان المذاهب في بيان الآراء، ذكر الشيخ يوسف البحراني هنا في هذا المقام في المقام الثاني في بيان المذاهب في هذه المسألة، ذكر 14 رأيا مبتدئا بابن الجنيدي، لا أقصد مبتدئا في التسلسل وإنما من جهة نسبة الأقوال إلى أصحابها، وإلا فإنه قد ذكر قول ابن الجنيد في التسلسل 11، لكن الأقوال التي ذكرها والآراء التي تحدث عنها تبدأ من زمان ابن الجنيد إلى أيامه. ابن الجنيد متى توفي؟ 381 للهجرة. يوسف البحراني متى توفي؟ 1186 للهجرة. فما بين ابن الجنيد إلى زمان يوسف البحراني، فذكر الآراء لكنه رتبها بحسب ما يريد من تنظيم لها وفقا لتبويب كتابه، لم يرتبها بحسب التأريخ، بحسب تأريخ أصحابها وزمان حياتهم ووفاتهم. على أي حال، هذه آراء فقهاء الشيعة بحسب ما يطلق الشيعة عليهم أنهم فقهاء، وإلا من وجهة نظري أنا أعتقد أنهم سفهاء، وهذا مديح لهم، إن لم يكونوا سفهاء فهم لصوص. القضية واضحة، إذا كنتم تبحثون عن نص فهذا التوقيع المهدوي الشريف، وإذا كنتم لا تعتقدون بهذا النص فما هو الدليل عندكم؟ إذا عندكم من دليل لماذا هذا الاختلاف؟ لأنكم لا تملكون دليلا، وكل واحد منكم يأتي بشيء من عند نفسه. هذه هي الاستحسانات الخرقاء، وهذا هو الضلال، وهذا هو المنهج الناصبي القذر في استنباط الأحكام الشرعية، هذا منهج إبليس. إبليس اعتمد القياس والرأي والاستحسان حينما رفض السجود لأبينا آدم، ولذا فإن الله طرده ولعنه لأنه استعمل القياس والرأي والاستحسان. هؤلاء فقهاء السوء، فقهاء السفاهة والسخافة والضلالة، أتحدث عن فقهاء الشيعة اعتمدوا المنهج نفسه، الدليل موجود تركوه، ليس عندهم من دليل، ذهبوا إلى استحساناتهم العاطلة وآرائهم الباطلة، يخالفون إمام زمانهم، سود الله تعالى وجوههم وقبحوا في الدنيا والآخرة. في النتيجة ضحكوا على الشيعة وسرقوا أموالهم، وحينما تمادوا في الموضوع ذهبوا بعيدا في عنادهم وإصرارهم إلى هذه اللحظة، هم فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون من أنه لا يوجد دليل، ولكنهم يوهمون الشيعة بأن الأمر بديهي واضح قطعي. وحق الزهراء البتولي كذابون كذابون كذابون، مخادعون محتالون، سفلة إلى أبعد معاني السفالة. روايات الخمس التي ترتبط بعصر الحضور يظهرونها للشيعة على أنها ترتبط بعصر الغيبة ويضحكون على الشيعة. التوقيع الذي يرتبط بعصر الغيبة يخفونه ولا يبينونه للشيعة، وإذا ما سئلوا عنه يضعفون التوقيع سندا، وإذا لم يتمكنوا من تضعيفه سندا فإنهم يحرفون مضمون متنه وفحوى كلام إمامنا الحجة صلوات الله عليه الواضح والبين. هكذا رتبوا المذهب الطوسي عبر تراكمات من السفاهة والأكاذيب والشيطنة والتدليس والتلبيس، وصنعوا لنا دينا أسموه بالمذهب الاثني عشري، وأسموه بمذهب أهل البيت، وأسموه بالمذهب الجعفري. أهل البيت لا علاقة لهم بهذا المذهب، أهل البيت ما عندهم من مذهب، هناك دين واحد هو دينهم ولا يوجد شيء آخر. الصحابة السقيفيون من سقيفي سقيفة بني ساعدة هم الذين صنعوا المذاهب عبر الأجيال التي تلتهم حينما اتبعتهم إلى الزمن العباسي، حيث صنع العباسيون المذاهب الأربعة المعروفة وأضافوا إليها المذهب النجس القذر المذهب الطوسي. هذه الآراء يبدأ يوسف البحراني بذكرها إلى أن يصل إلى الصفحة 44 بعد 400، إنه الرأي 14. فها هو قد ذكر لنا 14 رأيا، من أين جاءوا بها؟ من أين جاءوا بها؟ إذا كان عندهم من دليل صادر عن الإمام المعصوم فهو دليل واحد. حتى لو كان عندهم أكثر من حديث فهناك رأيان، أن يصل الكلام إلى 14 رأيا هذا أدل دليل على كذبهم وعلى لصوصيتهم. ولذا في بداية حديثي في مقدمة كل حلقة حينما أصف المذهب الطوسي أقول بأنه مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. فهؤلاء إما أنهم جهال سفهاء، وإما أنهم لصوص شياطين حقراء. بعد ذلك يوسف البحراني يضيف رأيا من عنده، مو هي ناقصة، يضيف رأيا من عنده، وحينئذ ستكون الآراء التي ذكرت في الجزء الثاني عشر من كتاب الحدائق الناظرة قد وصلت إلى 15 رأيا. هكذا يقول في رأيه في الصفحة 48 بعد 400: حصة الهاشميين تصرف لهم، وحصة الإمام مباحة للشيعة كما يقول. وأما في حال الغيبة فالظاهر عندي، هذا كلام يوسف البحراني، فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف من الهاشميين. الأصناف يعني المساكين أبناء السبيل، هذه الأصناف، هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا، وجمهور أصحابنا على هذا القول من دون دليل، أو أنهم أقحموا أحاديث الخمس التي تخص عصر الحضور فيما يرتبط بعصر الغيب. صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم، الأقوال التي عددها ووصلت إلى 14 قولا. وأما حقه، حق الإمام، وأما حقه عليه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان، أخذ التوقيع بنظر الاعتبار، لكنه كيف فهم أن التحليل خاص بحصة الإمام؟ وقد بينت لكم فيما سلف من أنه الخمس حصة واحدة، الخمس لا ينشطر إلى شطرين كما يفعل مراجع الشيعة، شطر للهاشميين وشطر للإمام، الخمس ملكية واحدة كاملة للإمام المعصوم وانتهينا. هو الذي يعطي للهاشميين بحسب ما تقدر حكمته صلوات الله عليه. وأما حقه فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان. ثم يقول: والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين. هو حائر أيضا، هو حائر، هذا الذي يعد رمزا في معرفة الأخبار عند الأخباريين، هو حائر أيضا، هو حائر أيضا، مع أن الأمر واضح جدا مثلما بينت لكم وشرحت لكم. هذه الحيرة هيمنت على فقهاء الشيعة الذين ما هم بفقهاء، هؤلاء سفهاء، على الأقل هم سفهاء في هذه المسألة، إن كانوا فقهاء في غيرها فهم سفهاء في هذه المسألة. فإذا كانوا سفهاء فإنه لا يجوز للشيعة أن يعملوا بآراء السفهاء. هذا كتاب الحدائق، أعتقد أن الفكرة صارت واضحة لديكم. هؤلاء الذين يقال لهم مراجع، كل واحد منهم يأتينا ببدعة، يأتينا باستحسان برأي من آرائه. السؤال: أين حكم العترة الطاهرة؟ أين حكم إمام زماننا؟ لماذا كل هذا الإعراض؟ وحتى من قبل يوسف البحراني، لماذا أخذت آراء السفهاء بنظر الاعتبار؟ يوسف البحراني أخذ آراء السفهاء بنظر الاعتبار، وأخذ التوقيع بنظر الاعتبار، وجمع بين سفاهة سفهاء الشيعة الذين يقولون عنهم فقهاء، وبين ما جاء في التوقيع الشريف، وهذا أقبح من القبيح. كيف نجمع بين سفاهة السفهاء مع حديث المعصوم؟ هذا توقيع من المعصوم، وبعد ذلك تراجع عن وأفتى بالاحتياط في صرف حق الإمام على الهاشمي. إنهم يعيشون حيرة، يعيشون حيرة واضحة. لماذا؟ لأنهم لا يلجؤون إلى إمام زمانهم، هذا هو السبب. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
ومن يوسف البحراني إلى أحد تلامذته، ومن تلامذته المشهورين إنه كاشف الغطاء، معدود في تلامذة يوسف البحراني. يوسف البحراني حينما كان في كربلاء كان جعفر الذي يعرف بالشيخ الأكبر ويعرف بكاشف الغطاء كان من تلامذة يوسف البحراني. يوسف البحراني توفي سنة 1186 للهجرة. جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228 للهجرة على ما هو المعروف. هذا كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وهذا هو الجزء الرابع، الجزء الرابع من طبعة مؤسسة بوستان كتاب، مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، إنها الطبعة الثانية 1430 هجري قمري. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصفحة 35 بعد 100، وهو يتحدث بخصوص المجتهد، هذا المصطلح الذي جاءنا من النواصب والذي أقحمه في الوسط الشيعي المحقق الحلي. لهذا السبب أنا اخترت الحديث عن المحقق الحلي، هو الذي أقحم فينا هذا المصطلح وأقحم في الجو الشيعي مصطلح الاجتهاد. كما قلت لكم في حلقة يوم أمس، إنه باعث الحياة بقوة في المذهب الطوسي القدر. أعود إلى جعفر كاشف الغطاء، والذي لقب بكاشف الغطاء كما هو المشهور نسبة إلى كتابه هذا كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، والذي ألفه وقدمه هدية للسلطان القاجاري لشاه إيران في زمانه، فتح علي شاه القاجار. كما قلت لكم هذا هو الجزء الرابع، وفي الصفحة 35 بعد 100، وهو يتحدث عن علاقة المجتهد، عن علاقة المرجع بالحقوق الشرعية، ومنها ومن الأحكام ومن الصلاحيات التي هي للمجتهد، ومنها أنه يجوز له، يجوز للمجتهد للمرجع، أنه يجوز له ماذا يجوز له؟ يجوز له جبر مانعي الحقوق، فهو يجبرهم على أن يدفعوا الحقوق الشرعية من الزكوات، من الأخماس التي أباحها إمام زماننا. تقدم خطوة إلى الأمام. يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع، يعني إذا ما مارس قوته في الضغط عليهم، مارس قوته بإجبارهم على دفع الأخماس له، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم، يستعين بالظالمين على شيعة أهل البيت إن كانوا من شيعة أهل البيت، يستعين بالظالمين على الشيعة، على شيعته هو، على شيعة المراجع، أو بمعونة الجند، يأتي بالقوات العسكرية، يأتي بالشرطة كي يجبر الشيعة على دفع الأخماس. ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء هم مراجعنا العظام، لصوص هؤلاء أو ليس لصوصا؟ هل نستطيع أن نحسن الظن في هذا الرجل؟ هذا مجرم بتمام معنى الكلمة. الجزء التاسع من وسائل الشيعة، لي الحر العاملي. وهذه طبعة مؤسسة آل البيت هم المقدسة. في صفحة 45 بعد 500 إنه الحديث السادس من الباب الرابع بسنده عن يونس ابن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، يشير إلى الخمس، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يشير إلى يوم القيامة، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا منطق أئمتنا، وهذه رحمة الأئمة بشيعتهم. هذا الرجل يقر بلسانه، يقول تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، ولكننا نظلمك يا ابن رسول الله، وإنا عن ذلك مقصرون، نحن مقصرون لا نعطيك حقك. الإمام هكذا قال له ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا منطق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زمن الحضور. في زمن الغيبة توقيع إمام زماننا واضح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا المرجع المجرم، هذا مجرم، مجرم، هذا لص بشكل رسمي. يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة جند. هو في الحقيقة الشيعة يستأهلون هذا ويستأهلون أكثر من ذلك. قصص العلماء للميرزا محمد ابن سليمان التنكابني مزيدة ومصححة. هذه الطبعة بترجمة مالك وهبي، إنها طبعة ذوي القربة. قم المقدسة. في الصفحة 28 بعد 300 في حياة الشيخ جعفر النجفي، والتي تبدأ من الصفحة 314، رقم الترجمة 31 الشيخ جعفر النجفي. أنا أقرأ من صفحة 328. وكان شيخ جعفر وكان إذا جاء إلى مجلس تجار ويكون ضيفا عليهم يدعونه إلى وليمة في أحد بيوت التجار، وكان إذا جاء إلى مجلس تجار ويكون ضيفا عليهم ماذا يفعل؟ يقيم الأطعمة بعد مد السفرة. هو لا يملك السفرة ولا يملك البيت ولا يملك الطعام، هو مدعو كبقية الناس. يقيم الأطعمة بعد مد السفرة ويبيعها لصاحب البيت للمالك، أي بيع هذا؟ ويأخذ العوض قبل أن يأكل، ثم يأذن للحضور بتناول الغذاء إلى أن كان ضيفا في مكان وكانت قيمة الطعام تساوي 30 تومانا، وهو مقدار كبير في ذلك الزمان. وأخذ المال، هو قيم الوليمة ب30 تومانا، ونحن لا ندري هل كان يقيم بشكل صحيح أو لا، أساسا هو لا يحق له ذلك. وأخذ المال وبقي تومان، يعني أن جعفر النجفي الذي هو كاشف الغطاء قيم الوليمة التي كان مدعوا لها ب30 تومانا، صاحب البيت أعطاه 29 تومانا، بقي تومان هذا، وهو لم يسمح لأحد بالأكل. البيت ما هو بيته؟ السفرة ما هي بسفرته؟ الطعام ما هو بطعامه؟ عمل فضولي وسخ إلى أبعد الحدود. وقال صاحب البيت إن الأكل يبرد، فكلوا الآن وبعد الانتهاء أدفع التومان الباقي. هو أعطاه 29 تومانا، فلم يرضى الشيخ حتى أخذ التومان. بعد ذلك أذن للناس بتناول الطعام، وكان يصرف ما يأخذه على الفقراء. في تعابيرنا الشعبية العراقية، عود احكي لك وياه. وكان يصرف ما يأخذه على الفقراء، هذا التصرف من أين جاء به؟ هل هذا في سيرة النبي، في سيرة الأئمة المعصومين؟ أنت مدعو كي تأكل طعاما وتخرج، يعني جاي تأكل تزقنب وتولي تطلع تروح البيت أهلك. يأتي فيمنع الناس من الطعام على أي أساس؟ ثم يقيم السفرة ويطالب صاحب البيت الذي هو صاحب الطعام وصاحب السفرة بأن يدفع له الثمن، وبعد أن يدفع له الثمن حينئذ يأذن للناس ولصاحب البيت أن يأكل من طعامه. وفقا لأي حكم، لأي منطق هذا؟ هذا هو نفسه الذي يقول يجوز للمرجع جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم، يصبح جزءا من الظالمين. بهذه الطريقة سيصبح المرجع ليس من أعوان الظالمين، وإنما يصبح جزءا من الظالمين، بل هو الظالم الأكبر، لأنه هو الذي جاء بالظالم وسلطه على الشيعي. من أين جاء بهذا الحكم؟ هكذا بني المذهب الطوسي القذر النجس. يجوز له للمرجع جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل المرجع إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، يصبح ظالما ويستعين بظالم، فيكون المرجع حينئذ الظالم الأكبر. لأجل أن يسرق الخمسة الذي أباحه الإمام الحجة لشيعته، وبعد ذلك نقوم بتقديس هؤلاء المراجع. المحدث النوري، هذا هو الجزء 20 من مستدرك الوسائل، وهو الجزء 2 من خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 117. ماذا يقول عن الشيخ جعفر؟ فهو من آيات الله العجيبة الشيخ جعفر، هكذا يقول المحدث النوري، فهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن. هذا الوصف لا ينطبق إلا على العترة الطاهرة، إلا على أمير المؤمنين. فهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن، إلى أن يقول مع ما اشتهر من كثرة أكله. زين، هذا هو أكول، كان يأكل كثيرا، هذه الصفة معروفة عنه، كان يأكل كثيرا. هو هنا يقول المحدث النوري مع ما اشتهر من كثرة أكله، وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشع من الطعام، ولا يلبس إلا الخشن، إلى آخر كلامه، فكان طعامه طعام الزاهدين، لكنه كان يفترسه افتراسا. زين، هذا شي يسوي بالله عليكم إذا وليم التجار والطعام شهي؟ هذا ايش راح يسوي؟ هم يمنعهم من الأكل وياخذ فلوس من أبو السفرة، وبعدين ينزل بالسفرة بالتمام والكمال، فهو أكول شره قدس سره القدوس. ما أنا الذي أقول، هذا المحدث النوري هو الذي يقول عنه مع ما اشتهر من كثرة أكله. حادثة غريبة يذكرها المحدث النوري صفحة 118، رجاء أنصتوا لي، أنصتوا، استمعوا إلى هذه العجائب. هذه كرامات مراجعنا، مراجعنا العظام، هذه كراماته. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أقرأ عليكم هذه الكرامة.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاث، خلصنا من النار.
هكذا يحدثنا المحدث النوري عن جعفر كاشف الغطاء. أبطأ الشيخ في بعض الأيام عن صلاة الظهر، وكان الناس مجتمعين في المسجد ينتظرونه، فلما استيأسوا منه قاموا إلى صلاتهم فرادى، وإذا بالشيخ قد دخل المسجد فرآهم يصلون فرادى، فجعل يوبخهم وينكر عليهم ذلك ويقول: أما فيكم من تثقون به وتصلون خلفه؟ ووقع نظره من بينهم إلى رجل تاجر صالح معروف عنده بالوثاقة والديانة، يصلي في جنب سارية من سواري المسجد، فقام الشيخ خلفه واقتدى به، لأن الرجل كان مشغولا بالصلاة، ولما رأى الناس ذلك اصطفوا خلفه وانعقدت الصفوف وراءه، فلما أحس التاجر بذلك اضطرب واستحيا ولا يقدر على قطع الصلاة ولا يتمكن من إتمامها، كيف وقد قامت صفوف خلفه تغتبط منها الفحول من العلماء فضلا عن العوام، ولم يكن له عهد بالإمامة سيما التقدم على مثل هؤلاء المأمومين، ولما لم يكن له بد من الإتمام أتمها والعرق يسيل من جوانبه حياء، ولما سلم قام فأخذ الشيخ بعضده وأجلسه، لما سلم قام من مكان الصلاة كي يترك المكان للشيخ جعفر، ولما سلم قام فأخذ الشيخ بعضده وأجلسه، قال: يا شيخ، قتلتني بهذا الاقتداء، ما لي ولمقام الإمامة؟ فقال الشيخ: لا بد لك من أن تصلي بنا العصر. فجعل يتضرع ويقول: تريد تقتلني؟ لا قوة لي على ذلك، وأمثال ذلك من الكلام. فقال الشيخ: إما أن تصلي أو تعطيني 200 شامي أو أزيد، والترديد مني، الترديد من الراوي، طلب مبلغا ماليا كبيرا، فقال بل أعطيك ولا أصلي. فقال الشيخ لا بد من إحضارها قبل الصلاة، كما هو الحال في الولائم. فبعث من أحضرها ففرقها على الفقراء، ثم قام إلى المحراب وصلى بهم العصر. من أين يأتي بهذه التصرفات؟ من فعل هذا من أئمتنا، ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمام زماننا؟ هؤلاء هم مراجعنا العظام. وفي نفس هذا الاتجاه مرتضى الشيرازي يحدثنا عن كرامة من كرامات جعفر كاشف الغطاء.
لا يكون هاي الصلاة الكذائية رياء. هسه قصة حلوة اجت بالبال، ما بيشكال لانه الان نضغط على اعصابكم بهذا المطلب، ففرحكم ايضا بقصة لطيفة هي فيها عبرة. الشيخ الاكبر كاشف الغطاء، معروف بعد كاشف الغطاء، استاذ صاحب الجواهر، شيخ الفقهاء، عظيم العظماء، كاشف الغطاء كلش كلش مهم، ففقها المرجع الأعلى في زمانه، مو إنسان عادي. مقدسين العظام كانوا يصلون خلفه، يعني مو بس كان يعني في العلم في الورع والتقوى أيضا كان متميز جدا. الشيخ كاتب الغطاء ورجل كبير السن، عشان عنده زوجة من أهالي فلان منطقة، ما نقول اسم المنطقة حتى لا تصير غيبة لأهل المنطقة، زوجة شحنتية قوية، يجي للبيت تبسطه تضربه، مرجع تقليد مبتلى بزوجة طاغوتة فرعونة، على أدنى شيء تبسطه رجل شايب مسكين ينبسط وتواضع، ما يقول الواحد لأنه يش لعله شبهة أنه غيبة مثلا أو شيء. الغيبة أن تقول فيه أو فيها ما هي فيه يعني بالفعل، ما يقول الواحد طعن لجهة أخرى ما شان يقول. بس بمرور الزمان انكشف الخبر، يعني الناس افتموا أنه هي زوجته تبسطه، وخيلي زيشتم هسه يعني كلش كبير بس هو متحمل. فاجوا تلامذته اصحابه قالوا بانه سمعنا اللي زوجتك تضربك وكذا، هو سكت فعرفوا انه الخبر صحيح. قالوا له اخو الحل سهل، طلقها. قال لا اطلقها، حل سهل بعد طلقها. قال لا اطلقها. قالوا بانه اذا اسمح لنا، احنا عندنا كم امريه نسائنا يعني قويات بطلات حرنتيات يجون يدقوها دق يأدبوها. قال لا ما اسمح. قال له انت حرف يا شنو هالحش؟ قال ايه السبب في انا مدخرها كلش زين، خوش تسوي؟ شوف هذا المؤمن يعني هذا العالم الرباني. قال انا اصلي في الصحن، الصحن الحيدري الشريف، يجون ناس ورايا مقدسين علماء عظام يصلون، فيمكن ان ياخذني بعض العجب. هاي الزوجة تأدبني تقول لي انت ما له قيمة، يعني بلسان العمل انت فد مرية ضعيفة ما تفتهم شيء، هي شنات بدوية او كلبة دوية، تبسطك دق 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 ما تقدر تسوي شي قيمتي دري اصلا، شنو قيمتك انت؟ فلو انا ارجع البيت توازن نفسي يعود الي، شبهة العجب ما شان بيعجب، لعله اصاب بالعجب، فمدخر هاي المرية يقدر يطلقها. بس من منكم يتحمل سؤال انه هيك؟ بس هو الرجل هكذا كان يربي نفسه، يقول يعني انت ضعيف وما بكم من نعمة فمن الله، الله معطيك هاي النعمة تحمل، فمدخرها كي يقضي. هكذا أولياء الله. المهم مقتضى القاعدة أن نسيء الظن بأنفسنا.
مرتضى الشيرازي كرر كلمة تبسطة باللهجة العراقية، تبسطة يعني الضربة. البسط عندنا في الثقافة الشعبية العراقية بخلاف البسط في سائر الدول العربية. البسط في سائر الدول العربية يعني الانبساط، يعني الفرح، لكننا في الثقافة الشعبية العراقية البسط يعني أن يضرب ضربا مبرحا، هذا هو البسط. وأيضا قال كلمة باللغة الفارسية تعني القبيح، زشت يعني القبيح. أقول هذا للذين يتابعون البرنامج وربما لا يدركون معاني هذه الكلمات خصوصا من الدول العربية الأخرى. إذن صار واضحا حال شيخ جعفر، ومنه إلى تلميذه إنه صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شرائع الإسلام التي هي للمحقق الحلي. مثل ما يقولون بالتعابير الشعبية العراقية، ذولا هم واحد تافل بحلقة الثاني. صاحب الجواهر تلميذ كاشف الغطاء، وكتابه جواهر الكلام هو شرح لشرائع الإسلام للمحقق الحلي، وقد قرأت ما قرأت عليكم من كتاب الشرائع في الحلقة الماضية. هذه طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان، وهذا المجلد السادس من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة في الصفحة 100. بعد أن ذكر ما ذكر من الآراء المختلفة والمتباينة، إنها الآراء التي حدثتكم عنها بالإجمال التي ذكرها يوسف البحراني في الحدائق الناظرة. يوسف البحراني توفي سنة 1186، كاشف الغطاء توفي سنة 1228، صاحب الجواهر محمد حسن النجفي توفي سنة 1266، كاشف الغطاء تلميذ عند يوسف البحراني، صاحب الجواهر تلميذ عند كاشف الغطاء. هذا الكتاب جعلت له هذه الأهمية لأن صاحب الجواهر وجد طريقة شيطانية للتصرف بالخمس، اعتمدها المراجع الذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا، ولذا يمجدون به كثيرا، يمجدون بصاحب الجواهر وبكتابه. ولهذا الكتاب حكاية لا مجال أن أذكرها لكم حينما أحدثكم عن تأريخ علم الأصول، سأحدثكم بهذه الحكاية، لأن الكتاب هذا في أصله لم يكن أصوليا، لا علاقة له بالمدرسة الأصولية، بعد ذلك أقحموا المسائل الأصولية فيه واعتمدوه لأنه وجد طريقة لسرقة الخمس تختلف عن طرائق الذين سبقوه. هو أيضا حائر، وفي جانب من حيرته وجد طريقة شيطانية للتصرف في الخمس السحت الذي يسرقه المراجع الطوسيين اللعناء من الشيعة باسم صاحب الزمان. هكذا يقول صاحب الجواهر: وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن من دون دليل، يجول في ذهنه استحسانات من دون دليل، من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، بغير علم بغير دليل من القرآن أو من حديث العترة، لأن مصادر الدين هي هذه، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. هو يتمسك بما يجول في ذهنه كالعلماء الذين سبقوه، مثلما يستعين كاشف الغطاء بالظالمين وبالجند وبالشرطة لإجبار الشيعة على دفع الأخماس التي أباحها الأئمة، بل في زمان الحضور، في زمان وجوب دفع الأخماس، الإمام الصادق يقول لذلك الرجل من القماطين كما قرأت عليكم الرواية قبل قليل: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم حتى لو كنتم تقصرون معنا. وهؤلاء اللصوص ماذا يفعلون؟ وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء، روحك لخمسه الفداء، لخمسه المسروق وليس لروحي، روحي لروحه الفداء، روحي لخمسه الفداء. وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة من الهاشميين الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك، وإنما يصرفه المرجع على نفسه، مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، المرجع حينما يقول له الشيعي هذا الخمس وفقا للقول بدفنه أنت تدفنه، فهو يدفنه في بطنه، قدست بطنه القدوسية طاهرة، يدفنه في بطنه، عملية الدفن تكون مناسبة جدا في ذلك المكان الواسع المقدس، إنها بطن المرجع الكلب ابن الكلب. وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة من الهاشميين الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم من غير الهاشميين إلى آخر الكلام. هذا قول له، ثم غير القول، إنهم في حالة حيرة، هذا استحسان لا دليل عليه. يقول: وأقوى من ذلك، الكلام الأقوى، هذا هو الذي أخذ المراجع يرقصون فرحا لأجله، ومن هنا ضخم هذا الكتاب وضخم الجواهر لأجل هذا القول. وأقوى من ذلك، من ذلك مما كان يجول في ذهنه من أنه يحسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان أن يتصرف بأمواله في المواطن التي أشار إليها من دون دليل، يقول هناك شيء أقوى من، على أي أساس أقوى؟ القول الأول لا دليل عليه، والقول الثاني لا دليل عليه. هكذا أسسوا لكم دينا ومذهبا، حينما أقول لكم من أن دين العترة لا علاقة له بدين مراجع النجد. ما هذه كتبه وهذا هو دينه. ومثل هذا جرى في تفسير القرآن، وقد أثبت هذا أيضا عبر برامجي. ومثل هذا جرى في العقائد، وقد أثبت هذا أيضا. وكل ذلك بالوثائق والحقائق والدقائق في برامجي. ومثل هذا في سائر أبواب الفقه، ومثل هذا في سائر شؤون الثقافة والمعرفة، ومثل هذا في الموقف من عقيدة البراءة، ومثل هذا فيما يرتبط بقراءة التاريخ وما جرى على أهل البيت يقدمون تاريخ الطبري على ما يأتي من روايات وأحاديث عنهم صلوات الله عليهم. لقد أسسوا دينا يختلف بالكامل بالمطلق عن دين العترة الطاهرة بحسب استحساناتهم وبحسب أهوائهم بحسب مصالحهم. ما هو الشيء الذي يصب في مصلحتهم؟ يقومون بنحت الدين وفقا لمصالحهم، فما بقي شيء من الدين. تفقهون هذا الكلام أو لا تفقهون؟ يا أيها الذين تقولون عن أنفسكم أنكم شيعة، تفقهون أو لا تفقهون؟ لو تردون يجيبوا لكم شرطة، لو تردون يفعلون بيكم، إيش تردون يسوون بيكم بعد؟ وأقوى من ذلك هو متى كان ذلك القول قويا؟ لأنه لم يكن منطلقا أو مبنيا على دليل شرعي صحيح، إنه استحسان أخرق من قبل فقيه شيطاني أخرق، من قبل فقيه في نظر الشيعة السفهاء لا في نظر العترة الطاهرة. وأقوى من ذلك معاملته، معاملة الخمس، معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه، روحي له الفداء. إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي نفعا، لا نستطيع أن نوصل المال إليه، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عن الفقيه، عنوان النيابة الذي أثبته المحقق الحلي ومر الكلام علينا. وهذا الكتاب شرح لكتاب المحقق الحلي. إلى آخر الكلام. هنا رقص المراجع الذين جاءوا من بعد صاحب الجواهر، رقصوا فرحا، لقد وجدوا طريقا من أن يعدوا مال الخمس مالا مجهول المالك. فضخموا من منزلة صاحب الجواهر العلمية، وضخموا من أهمية كتاب الجواهر. هذا هو السر في هذا الموضوع، لأنهم وجدوا في الطريقة الشيطانية الخبيثة القذرة التي توصل إليها قطعا من خلال تعانقه مع الشيطان، وصل إلى هذا الرأي، وصل إلى هذا القول. مراجع النجف وكربلاء لا زالوا يعملون بهذا القول مع إضافات، مع إضافات شيطانية جديدة. وأقوى من ذلك معاملته، معاملة المال المجهول مالكه، باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي نفعا، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك. باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، هو الذي يتصرف فيه. ما هو الدليل على هذه الأقوال المختلفة؟ تلاحظون أن الرجل في كل مرة يقول قولا، في البداية جعل حكم الخمس مردودا إلى حسن الظن في ذهنه بأن الإمام يرضى بأن نتصرف في خمسه في الموارد التي هو الفقيه يعتقد بأنها صحيحة، ثم قال نعامله معاملة المال المجهول المالك، ثم رجع بعد ذلك فجعل حكمه بشكل قطعي، جعل حكمه حكم المال المجهول المالك، وأرجع الأمر إلى نائب الغيبة، ودع البزون شحما، جاءوا بالدجاج وسلطوا عليه ابن آوى، ومراجع الشيعة ألعنوا من ابن آوى وأخطروا من ابن آوى على الصيصان الصغيرة. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري في الواقع الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى، وبنحو أخص منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي اللعين المشؤوم مذهبه النجس القذر. أتحدث عن المذهب الطوسي، عن مذهب حوزة النجف وكربلاء الطوسية. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان نتوكل إلا عليك يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا الله الغاث الغاث.
ومن صاحب الجواهر محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 للهجرة إلى مرتضى الأنصاري، وهو في طبقة تلاميذ صاحب الجواهر، وربما حضر عنده قبل أن ينفرد بالتدريس مرتضى الأنصاري زمان صاحب الجواهر، حضر عنده فترة من الزمان، والذي نصبه مرجعا على الشيعة هو صاحب الجواهر. حينما انفرد صاحب الجواهر بالمرجعية في النجف، ولما حانت وفاته في الأيام الأخيرة من حياته، نصب مرتضى الأنصاري مرجعا للشيعة من بعده في النجف. حكاية لها تفصيل. مرتضى الأنصاري توفي سنة 1281 للهجرة، صاحب الحدائق 1186 للهجرة، يوسف البحراني، صاحب كشف الغطاء جعفر النجفي 1228، صاحب جواهر الكلام محمد حسن النجفي 1266، إلى أن وصلنا إلى مرتضى الأنصاري وفاته 1281 للهجرة. هذا الكتاب كتاب الخمس، كتاب معروف لمرتضى الأنصاري. هذه الطبعة طبعة الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، الطبعة الأولى 1415 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 333، في الصفحة 33 بعد 300. ماذا يقول مرتضى الأنصاري؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل، الكلام هو هو الذي مر علينا في جواهر الكلام. صاحب الجواهر قال الذي يجول في الذهن، يجول في ذهنه من أنه يحسن الظن بصاحب الزمان أن يرضى في ما يقوم به المرجع من التصرف بأموال الخمس من دون دليل، يجول في ذهنه، الكلام هو هو عند مرتضى الأنصاري، هذا الذي حدثونا عن زهده وكله كذب، أي زهد وهو يخالف إمام زمانه؟ هذا الزهد في أي ثقب من ثقوب جسمه نضعه، من ثقوب جسمه السفلية، أتحدث عن مرتضى الأنصاري، عن هذه الأكذوبة التي كذبت علينا، وعن هذه الأضحوكة التي ضحك بها علينا، عن هذا الرمز المقدس عن صاحب الكرامات والزهد العجيب. سأقرأ كلامه وأنتم احكموا. هذا كلام رجل زاهد. لو هذا حكي مع الواحد هتلي مسقط. سأقرأ كلامه. إلا أن الذي يقتضيه التأمل. ولكم مناعي الوالدين في أي مكان، التأمل يكون مصدرا من مصادر التشريع. أو أن الذي يجول في أذهانكم، أولاد الحرام، متى كان هذا من مصادر التشريع؟ في أي مكان. حقائق معارف أهل البيت حينما تطرح ترفضونها، مناعي الوالدين من كتب أهل البيت، تفسير أهل البيت لقرآنهم ترفضونه، وهو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، ومن مصادر حديثهم، وتذهبون إلى الفخر الرازي وأمثاله والطبري وإلى سيد قطب، وحينما نقدم أحاديث أهل البيت في التفسير ترفضونها وتسخرون منها. أولاد الكلب، منين جبتوا هذه المصادر للتشريع؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، في زمانه، في زمان الأنصار، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم. فماذا ينتج هذا التأمل؟ هو القطع برضائه. كيف تصل إلى القطع من خلال التأمل؟ التأمل يقود الإنسان إلى الاحتمال، يقود الإنسان إلى الظن. حتى لو قاد الإنسان إلى القطع لا في مسألة كهذه المسألة، وقد ورد التوقيع في إباحتها حتى لو كنت ترى أن التوقيع ضعيفا. لاحظوا كيف ينظمون لكم شبكة شيطانية من المعلومات، هكذا يضحكون عليكم. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، على أساس هم ما ينامون الليل لأجل مصائب الشيعة وآلام الشيعة، هم يخرون على الشيعة، خروا على الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى اليوم. ملأوا رؤوس الشيعة خراء، وملأوا حياة الشيعة خراء، وملأوا دين الشيعة خراء، فجعلوا الشيعة خراء في قراء في قراء. ولا زالوا مستمرين على هذا الحال، لكن الشيعة فرحون، فرحون، الشيعة فرحون، وفرحون جدا، فرحون جدا. إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم من خلال المرجع، من خلال الكلب ابن الكلب. هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، من دون تحديد مشخص لهذه المصارف حتى يعبثوا بها كيفما يشاءون. فالشك في هذا منع الوالدين. بدأت بالتأمل، وصلت إلى القطع، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، في النسبة في العلاقة فيما بين الإمام وشيعته. مضافا وفوق هذا، لاحظوا تعدد الأقوال عند القائل نفسه. لماذا؟ لأنه لا يمتلك دليلا. إذا كنت قاطعا فلماذا تقول هذا الكلام؟ مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، يعني أن التصرف في أموال الخمس هذا عمل خير محض، لا نستطيع أن نلوم الذي يتصرف في الخمس. لماذا؟ لماذا لا نستطيع؟ هذا المال ما هو بماله، فكيف يتصرف بمال غيره من دون إذن المالك؟ تلاحظون الشيطنة أو لا؟ بدأ بالتأمل، حول التأمل إلى قطع، ثم رتب على ذلك من أن الشك في هذا الأمر مرفوض، وفضلا عن ذلك فإن التصرف بأموال الخمس مضافا إلى أنه إحسان محض عمل خير بالمطلق ما على فاعله من سبيل. الآن كان من هذا وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى وإن كنا لا نعلم أن الإمام هل هو راض أم ليس براض في التصرف بأمواله، يعني برغم أن في الإمام نحن نتصرف في أمواله ومع ذلك لابد أن يرضى برغم أنفه، لأنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل. هو هذا الزاهد، هي هذه الكرامات. مو قلت لكم هذا مال واحد هد في مسقط؟ هذا أسوأ من جعفر كاشف الغطاء. جعفر كاشف الغطاء لم يتحدث عن الإمام المعصوم، وإنما يذهب إلى الظالمين كي يستعين بهم، يذهب إلى العسكر وإلى الشرطة ويأتي بهم كي يجبر الشيعة على دفع الأخماس إليه، لم يتحدث عن الإمام الحجة. هذا المنع الوالدين، هذا الذي كل كلامه في مواجهة الإمام الحجة صلوات الله عليه، يفتري على الإمام الحجة. هذا افتراء بأن يقول إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه، يفرض على الإمام أن يرضى، هو القطع برضائه بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. لم يتحدث عن الهاشمي، يتحدث هنا عن التصرف بشكل مطلق. إن كان الكلام يرتبط بالهاشميين بغيرهم أو بأي شأن آخر وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. حتى لو لم نكن عالمين بأن الإمام راض، هو الأنصاري، إذا كانت عنده أملاك هل يقبل أن يأتي شخص يتصرف في تلك الأملاك من دون رضاه؟ أصلا هذا الأمر يجوز؟ كيف تم البناء على هذه المقدمات المخالفة لبديهيات التشريع؟ من أين جاء بهذا الكلام؟ من أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل. من أية آية؟ من أية رواية؟ من أي منطق عقلي؟ دعونا من الكتاب وحديث العترة، أي منطق عقلي يقول من أن الإنسان يأخذ مال غيره يتصرف فيه كما هو يرى، وبعد ذلك يقول هذا إحسان محض ما على فاعله من سبيل؟ لماذا هذا الهتك لحرمة إمام زماننا؟ لو سألت الأنصاري هل يجوز أن يفعل هذا مع يهودي من أهل الذمة؟ سيقول لك إن ذلك لا يجوز، فهذا من أهل الذمة، يهودي من أهل الذمة. لماذا يجوز هذا الهتك مع إمام زماننا؟ من أقولكم ذولا هتلية أو سرسرية أو حرامية أو لوطية أو سفلة أو ناقصين تستغربون كلامي؟ هذا هو الذي يتحدثون عنه ويطلبون منا بعد ذلك أن نقدسه. السيستاني كما يدعي أن قدوته هو هذا، قدوة السيستاني هو هذا، هذا الذي ينقل عن السيستاني. هذا هو قدوة السيستاني، والذي يمتدحه السيستاني ويبرر له من هو؟ ابن الجنيد. ابن الجنيد أول لص وأقبح لص هو هذا. فأول لص في تاريخ المرجعية الشيعية السيستاني يبرر له تبريرا غريبا، تبريرا شيطانيا غريبا. وهذا اللص الحقير مرتضى الأنصاري هو قدوة السيستاني. ماذا تقولون أنتم؟ هذه الحقائق واضحة. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر، يا قادر يا قاهر، يا فاطر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر، يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا
أعتقد أن الصورة صارت واضحة من خلال تسليط الضوء على مجموعتين من كبار مراجع الشيعة. المجموعة الأولى ابن الجنيد المفيد الطوسي المحقق الحلي ما بين وفاة الأول أعني ابن الجنيد 381 للهجرة وبين وفاة الرابع منهم أعني المحقق الحلي 676 للهجرة. مر الكلام والتفصيل. حدثتكم اليوم عن مجموعة أخرى، يوسف البحراني، جعفر كاشف الغطاء، محمد حسن النجفي، الجواهري، قيل له الجواهري نسبة إلى كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، حتى وصلنا إلى مرتضى الأنصاري. يوسف البحراني توفي سنة 1186، الرابع وهو الأنصاري توفي سنة 1281، ما بين 1186 إلى 1286، ولاحظتم التقلب في الآراء، وكل واحد منهم لا يقف على رأي واحد، يتقلب من رأي إلى رأي، لأنه حائر في أمره ويحير الشيعة في أمرهم، وكل هذا إما لسفاهتهم وانعدام فقاهتهم، وإما للصوصيتهم وإجرامهم، وإما للجمع بين الاثنين وهو الأرجح، فهم سفهاء ولصوص في الوقت نفسه. هذه هي الحقائق، هذه كتبهم، أنا ما قرأت عليكم من كتب غيرهم، ولا قرأت من كتب نقلت عن كتبهم، هذه كتبهم، أنا قرأت من كتبهم بشكل مباشر وببث مباشر وتحت الأنظار وأمام الأعين. الكتب موجودة في الشبكة العنكبوتية، موجودة في المكتبات، فعودوا إليها كي تطلعوا على مفردات البناء الشيطاني الذي بني في واقعنا الشيعي. أتحدث عن المذهب الطوسي، وضحكوا على أجدادنا وآبائنا وقالوا لهم هذا مذهب أهل البيت، هذا المذهب الجعفري، أنتم جعفريون، وفقا لهذا المذهب لسنا جعفريين ولسنا اثني عشريين، نحن وفقا لهذا طوسيون، نحن طوسيون، والمذهب الطوسي مذهب عباسي ناصبي قذر نجس بامتياز. كتب تفسيرهم في المذهب الطوسي تصرح بهذا، كتب عقائدهم في المذهب الطوسي تصرح بهذا، فضلا عن الفتاوى والأحكام وسائر الجهات الثقافية والمعرفية الأخرى. سأنتقل بكم إلى زماننا، إلى المراجع الذين عاصرناهم. هذا محسن الحكيم، كتابه المعروف مستمسك العروة الوثقى، العروة الوثقى الرسالة العملية لكاظم اليزدي، مستمسك العروة الوثقى، هذا هو الجزء التاسع من الطبعة الثانية، مطبعة النجف 1961 ميلادي، 1381 هجري قمري، صفحة 509. محسن الحكيم يجد طريقة جديدة في التسلط على أموال الخمس. هذا التجدد في الطرق التي يبتكرها مراجع الشيعة أدل دليل على أنهم لا يملكون دليلا شرعيا، وإلا لماذا مثلا في الكثير من أحكام الصلاة والكثير من أحكام الصيام لا يوجد اختلاف؟ ولو وجد فإن الاختلاف يتردد بين قولين ليس أكثر من ذلك. لماذا تتكثر الأقوال وتتكثر الآراء وتزداد يوما بعد يوم كلما تقدم الزمان بخصوص مسألة حكم الخمس زمن الغيبة؟ لماذا؟ لأن القوم لصوص، وكل لص يختار الطريقة التي تناسب لصوصيته في سرقة الأموال. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهذا سر الصراع بين مراجع النجف، إنه صراع بين اللصوص، هذا هو سر الصراع. لو كانوا على دين لما تصارعوا إلى الحد الذي يفتك بعضهم بالبعض الآخر، إلى الحد الذي يدبر بعضهم لبعض المؤامرات والمقالب منذ زمن الطوسي وإلى هذه اللحظة. دائما أقول حينما أسأل عن طبيعة حوزة النجف، هكذا أصفها، بأنها مجموعة مافيات تغطي نفسها بغطاء ديني، تحكمها أعراف كأعراف العشائر، لكنها تلبس بلباس الفتاوى، وكل ذلك منظومة دنيوية شيطانية لسرقة الأموال والضحك على ذقون الشيعة، ولكنه يغطى بغطاء مزور يقال لذلك الغطاء بأنه غطاء أهل البيت، وأهل البيت لا صلة لهم لا بهذا الغطاء ولا بالتزوير ولا بالضلال ولا بالحوزة كلها من أولها إلى آخرها. هذه حوزة العباسيين، هذه حوزة القذارة واللصوصية الطوسية. أعود إلى محسن الحكيم وماذا قال في كتابه المستمسك. نعم، ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك. السهم المبارك سهم الإمام المعصوم، وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك وحق الحسين، هذا هو السهم السحت ليس مباركا. السهم المبارك هو الخمس الطيب الذي أباحه إمام زماننا، أما هذا الذي يأخذونه مراجع النجف وكربلاء هذا هو الخمس السحت. ما هو بالسهم المبارك؟ هذا السهم النجس. نعم، ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص، من أنه ليس ملكا له عليه السلام بشخصه الشريف، بل ملك لمنصبه المنيف، منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. من الذي يتولى المنصب؟ بحسب الافتراضات المتقدمة والتي أسس لها المحقق الحلي من دون دليل أيضا، لكنها صارت أساسا ثابتا. فكأن منصب الإمامة الأصل يستطيع الفقيه الشيعي أن يكون فيه. هذا هو الذي فعله لنا المحقق الحلي. الآن ماذا أضاف إليه محسن الحكيم؟ محسن الحكيم يقول الأخماس ليست ملكا للإمام، وإنما هي تابعة لمنصبه، لمنصب الإمامة. في حال غيبته الذي يجلس في منصبه هو الذي سيتصرف بالأموال، طريقة شيطانية إبليسية جميلة جدا. ألا تلاحظون أنهم يتنافسون فيما بينهم على اقتراحات ووضع مخططات لسرقة الشيعة في كل زمان بحسبه؟ هذا يذكرني بقصيدة الوائلي التي قرأت عليكم بعضا مما جاء فيها في الحلقات المتقدمة. أصل المتن لكاظم اليزدي والشرح لمحسن الحكيم في هذا الكتاب المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، العروة الوثقى لكاظم اليزدي والشرح لمحسن الحكيم. الوائلي في قصيدته شباك العباس: يا برهوم يا برهوم، برهوم هذا هو إبراهيم اليزدي حفيد كاظم اليزدي صاحب العروة، وهو صهر محسن الحكيم والذي سلطه محسن الحكيم على الشيعة. إبراهيم اليزدي كان المتنفذ الأول في مرجعية محسن الحكيم، لذا يخاطبه الوائلي: يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايج تسدي. الحايج محسن الحكيم، لأنه هو الذي يدبر الأمور لسرقة الأموال، مثلما دبر هذا التدبير هنا. يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، كف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي من أموال الأخماس بنى أسواقا على شاطئ الفرات في الكوفة. كبار السن في الكوفة يعرفون الحكاية، ومر الكلام في هذا الموضوع، وقرأت عليكم أبياتا من قصيدة الجواهري يتحدث فيها عن هذا الموضوع، إنه الشاعر محمد مهدي الجواهري: يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي شيعي مرتب من مقلدي المراجع، من الذين يحتاطون في أمور دينه. اللي يلقى له مطي يركب، يركب على هذا الشيعي. ليش التعب والممشى؟ ليش التعب والممشى؟ خلاصة القول، وقت الحلقة صار طويلا، خلاصة القول ألخص لكم الواقعة الشيعية في المؤسسة الدينية الطوسية. ألخص لكم علاقة الشيعة بالمراجع الطوسيين اللعناء. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئن تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنة. قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت له أخوك يا حركة ترمي فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
فالشيعي يصير مطي بشرط يكون مطي هدي هدي يعني أن يكون مطيعا هدي يعني هادئا. هذا تعبير شعبي عراقي. فالشيعي لازم يكون مطي هدي أن يكون هادئا مستسلما للمرجع الكلب ابن الكلب المقدس. هذه جهة وهي جهة الاستحمار. بس والله إذا فتح حلقة وحشالة حشاية ينعلون والدي الوثيقة الرستقارية
حال الشرف وزو إرادت بس صلوات زو جسارت هشار من در بحث تقلید تعبدی و حجیت قول مشهد در حق قومی آیا دلیل از آیات و روایات هم هست؟
و بشر اراد الذین یستمعون القول یتبعون احسنه
یعنی بهترین بندگان کسانی هم که حرفا رو گوش میکنن و
بهترین مراجع گوش میکنن بهترش میکنن.
خب نه بحث سر این است که اولا خب این آیه را هیچ کدوم از آقایون مشهدی در بحث نه مثلا برو جردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی و امثالهم در اثبات تقلیدشون می فرمان که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید ندارن. حالا هر کدومی که آقای الان آقای یکی از علمای قدیم که مثلا
آیت الله بروجردی شما جان عزیزی چه رو نگاه کنید همه خرینه.
بعد این آیه ربطی به تقلید تعبدی نداره تو بحث تعلیم و تعلمی تعبد همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من فتوای من فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره یعنی
بله
نه مدرم بحث علمی میکنیم بحث علمی داریم میکنیم ما که دعوا کرده را جسارت که من میکنم من دارم میگم شما رساله نوشتی خود دو جلد داشته الان حجت میدونیم قولتون را در حق آمیانه اگر مستند
باشید
به قرآن خب اگر طرف شک کنه اگر مقلد شک کرد بازم حجت میانه
من بگم تو حق نزن موقعی حق بزن تو بشونی جواب ببین شکت کنم رفته پیشه یه تسی رفته پیشه یه چهر مثلا رفته پیشه نشه بعد آمد خوب دارد بعد آمد نشه ببینم به همه آقایی رو نمکن کنم چیزی به همه آقایی رو نمکن کنم اون هر چی کنم که چرا نمکن کنم اگر بحث دینه قبلشی بهتره قبلشی بهتره اون که چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی من میخوای بیاموزی نیخوام کنم
من از شما مطالبه دلیل کردم
مطالبه دلیل من دلیل میگم این قرآن
شریف امام صادق علیه السلام فرمودند آیه در شأن ماست خاص در شأن ما اهل بیت احدی را شامل نمیشه.
اگه قرآن کلمه‌ای ما معنی حرفی در قرآن شریفه.
قرآن آیا قرآن محکم و تشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان؟ شما اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصوم است؟ حجت آقا مرجع میگه حجت خداست، مرجع میگه حجت خداست.
خفه شو گفت، خفه شو یعنی خفه شو
رسد، یعنی باید
خفه شو.
این همین بلا مطالبت دلیله، سلام. این همین بلا
حرف نزم، گفتم حرف نزم،
الشيعة يستأهلون ويستأهلون أكثر من ذلك، فلازم الشيعي يصير مضطهدي، وإلا يعني الآن هذا الشيعي سأل عن التقليد، هذا لو سائل على الخمس يأخذونه يفعلون به هذا، يفعلون به هذا، بس هذا سأل عن التقليد أخذ له كم شلاق خبزوه بسطوه بسطة زينة وطلعوه. أمواله يخمطونها ضمن مؤامرة، أتحفونا بالوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا لا تحشوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا
مجهول المالك ياهو اللي يقدر يخمط خلي يخمط. ومن هنا أسس لهم صاحب الجواهر أن الخمس هو من المال المجهول المالك، ولذا رقصوا لهذا. رجاء أعيدوا لنا بث الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا لا تحشوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
هذه الوثائق الثلاثة الديخية والرستقارية والخمطية تحدد لكم العلاقة الحقيقية فيما بين المراجع والشيعة. الشيعة ليس هم الذين وضعوا هذا المخطط، المراجع هم الذين وضعوا هذا المخطط. للحديث صلة، لم ينتهي الكلام، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.